أعوذ بالله السميع العليم من عزاز الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة وأولي الأمر. وفي هذه الفقرة إشارة إلى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الذين أمر الله تبارك وتعالى بإطاعتهم، وكما ورد في قوله تبارك وتعالى من حديث العامة والخاصة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد صرح العامة والخاصة في أحاديث كثيرة أنها قد نزلت في علي وأبناء علي، في أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن كل من لم يطع أئمة أهل البيت عليهم السلام فهذا منحرف، لأنه لم يسر بهذه السيرة وبما أراده الله تبارك وتعالى. إضافة لذلك هناك روايات كثيرة، مثلا من العامة ورد مثل حديث الحاكم الحسكاني بسنده عن علي عليه السلام، يسند هذا الحديث إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شركاء الذين قرنهم الله بنفسه وبي وأنزل فيهم. رسول الله يقول: شركاء الذين قرنهم الله بنفسه وبي وأنزل فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تكملة الآية يقول رسول الله: فإن خفتم تنازعا في أمر فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر. قلت من هو أمير المؤمنين عليه السلام؟ قلت: يا نبي الله، من هم؟ فقال رسول الله: أنت أولهم. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أصحاب ولاية الأمر المقترنة بولاية الله تبارك وتعالى وولاية رسوله الأعظم، بل تنحصر الولاية العظمى بهم عليكم السلام، في قوله عز اسمه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فسرت هذه الآية من طرق العام والخاصة بأئمة أهل البيت عليهم السلام. تكملة للبحث السابق نود أن نسلط الضوء على الإعجاز، وهناك شبهة موجودة نود أيضا أن نطرح هذه الشبهة ونجيب عنها. بعض أعداء الدين يحاول إلقاء الشك والشبهة في أذهان العوام من الناس الذين لا خبرة لهم بالمواضيع العلمية والعقائدية، وهم بهذا الطريق يعتقدون أنهم يستطيعون الطعن في الدين. وفي الحقيقة أن هذا لا يؤثر على المسار العام ولا للدين ولا على أساسه ومبادئه. نعم، قد يترك آثار سلبية عند البعض، بحيث أن الشبهة تجعلهم سكارى، تجعلهم حيارى، لا يعرفون ما الذي يتصرفوه، لا سيما البسطاء. من هذه الشبهات قول البعض أن معجزة القرآن وبلاغته وفصاحته تنحصر أن بلاغة محصورة بالبلاغ، يعني أن إعجاز المعجزة محصورة في البلاغ، منحصرة في الفصاح، وهذه البلاغة والفصاحة كثير من الناس العوام لا يعرفونها، كثير من عامة الناس لا تدرك هذه الفصاحة وهذه البلاغة، فكيف يؤمنوا بالقرآن؟ وكيف يؤمنوا بأن الرسول قد جاءهم بهذه المعجزة وهم لا يعرفون هذه المعجزة؟ بعبارة أخرى يعني كيف يستدل على الدين بالأدلة القاصرة الناقصة التي لا يفهمها الناس؟ في الشبه. نحن نقول أن القرآن هو بفصاحته ببلاغته هو المعجزة، هو معجزة رسول الله، وهو دليل على أن رسول الله مبعوث من الله تبارك وتعالى. الشبه شنو؟ بعض الناس ما تفهم البلاغة، ما تعرف شنو الفصاحة، فكيف يستطيع هؤلاء أن يقتنعوا أن هذا رسول إذا هم كانوا لا يدركون ولا يعرفون معنى البلاغة والفصاحة؟ واضح هذا المعنى إن شاء الله. الجواب على هذه الشبهة أن إعجاز القرآن له جهات عديدة وكثيرة بحيث لا تنحصر في البلاغة فقط. نعم، بلاغة القرآن تعتبر من الأمور التي لا نزاع فيها، بلاغة القرآن تعتبر من الأمور التي لا نزاع فيها، وأما عدم إدراك الناس لها أو بعض الناس عدم إدراكهم للبلاغة فهذا هذا له جوابا، هذا له جواب. الناس الذين لا يعرفون البلاغة ولا يعرفون الفصاحة كيف يؤمنوا بالقرآن؟ فهذا له جوابا، على الرغم من أن إعجاز القرآن ترى غير محصور في البلاغة فقط أو في الفصاحة فقط، بل هو أعم، بل هو أعم في جانب التشريع أو في جانب المغيبات. الجواب الأول أن جميع معاجز الأنبياء السابقين كانت من هذا القبيل، يعني سواء كان في الديانة الموسوية أو الديانة العيسوية أيضا من نفس هذا المعنى موجود في تلك المعاجز التي حصلت. يعني كثير من المعاجز السابقة على نبينا، على معجزة نبينا رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يدركها كثير عامة الناس، لم يدركها عامة بل طبقة خاصة منهم. مثلا معجزة العصا للنبي موسى على نبينا وآله آلاف التحية والسلام أدرك حقيقتها أولئك السحرة، السحرة أدرك حقيقتها الذين سجدوا وعرفوا أن هذا ليس بالسحر، ولكن الناس لم يعرفوا حقيقة وكن هذا الأمر، ولكنهم آمنوا من باب أولى، آمنوا من باب أولى. بعد مثال آخر، معجزة إحياء الموتى، معجزة إحياء الموتى وشفاء المرضى من نبي عيسى على نبينا وآله آلاف التحية والسلام، هذه لم يدركها على واقعيتها إلا الأطباء، إلا الأطباء الماهرون في عصره والمبدعون في هذا الفن، أما عامة الناس لم يعرفوا هذه المعجزة. إذن ليس المفروض أن يكون كل الناس سحرة لكي يؤمنوا بالإعجاز الموسوي، وليس من المفروض أن يكون كل الناس أطباء لكي يؤمنوا بالإعجاز العيسوي، وليس كل الناس يجب أن يكونوا قد وصلوا مرحلة عالية من البلاغة لكي يؤمنوا بإعجاز الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نقول بعد إيمان الحكماء، بعد إيمان الأطباء، بعد إيمان السحرة يكون إيمان عامة الناس من باب أولى، يكون إيمان عامة الناس من باب أولى. فنحن إذا أدركنا وعرفنا أن أهل البلاغة الذين وصلوا أعلى المراحل، مراحل والمراتب في البلاغة قد عجزوا عن فهم بلاغة القرآن أو اللحاق بغباره، إذن نحن من باب أولى أن ندعم بهذا الإعجاز، لأن أصحاب الفهم قد عجزوا عنه. واضح هذا المعنى إن شاء الله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، من قال أن بلاغة القرآن الكريم تنحصر أو الإعجاز، إعجاز رسول محمد صلى الله عليه وسلم ينحصر في البلاغة فقط، ينحصر في البلاغة فقط؟ البلاغة القرآنية هناك إعجاز آخر، يعني مثلا إعجاز في التشريع. التشريع الموجود في كتاب الله العزيز يعتبر أوسع من كل التشريعات التي جاءت قبل. إعجاز في التحدث والإخبار عن الغيب، هناك أمور غيبية تحدث عنها القرآن الكريم، هذه بحد ذاتها تعتبر. غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وبالتالي تحققت هذه الآية إلى آخرها من الآيات الكثيرة. أضافة لذلك نقول أن أسلوب القرآن وإن كان بليغا لكن ليس بالأسلوب الذي لا يفهم. فنحن عندما نقرأ القرآن وإن كنا لا نمتلك البلاغة بأعلى مراتبها، ولكننا نفهم من القرآن عندما نقرأ، نفهم من القرآن. إذن هو القرآن غير محجوب عن عامة الناس، القرآن غير محجوب عن عامة الناس. أمر آخر أيضا طرح، أنه رسول الله اتهم بأنه شاعر، وأن القرآن الكريم من تأليف وأنه من الشعر. هنا يأتي السؤال، ما الفرق بين القرآن والشعر؟ شنو الفرق بين كتاب الله العزيز وبين الشعر؟ واقعا المشركون قد انبهروا بأسلوب القرآن، بتراكيب القرآن، ببديع نظمه، بلطافة أدبه. المشركون عجزوا عن مقارعته وتحديه، اتهموا الرسول بأنه شاعر، اتهموا القرآن بأنه من الشعر، قالوا هو ملهم. لكن الله تبارك وتعالى دافع عن نبيه بقوله تبارك وتعالى في سورة ياسين الآية 96، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو التفت إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إذا الرسول الله تبارك وتعالى يدافع عن نبيه وكتابه ويسقط هذه الاتهامات الباطلة التي اتهم بها رسول الله. إذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يكون شاعر، بل لا ينبغي له ذلك أن يقوم فيما يقوم فيه الناس والشعراء. هذا القرآن ليس من قبيل الشعر، الضمير إذا عاد وما علمناه الشعر وما ينبغي إن هو يعود على القرآن، إذن هو ليس من قبيل الشعر، إن هو إلا ذكر. القرآن ذكر، يعني القرآن ليس مقطع، القرآن ليس موزون، بل هو كتاب موعظة وإرشاد وهداية. الشعراء لا سيما في تلك الحقبة الزمنية عرفوا بالاستغراق، عرفوا بالمبالغة، بل كانوا شعراء ولكنهم استخدموا الكذب، ذكروا أشياء من نزل خيال لا واقعية لها، بحيث شاع عندهم أحسن الشعراء أكذبهم، أحسن الشعراء أكذبهم. يعني مثلا ذكروا في التاريخ أن لبيد بن ربيعة أو لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت كانا من أشهر الشعراء في الجاهلية، من أشهر الشعراء في الجاهلية، وكانوا ممن يشار لهم البنان في مثل الشعر. ولكنهم حينما دخل الإسلام وتشرف بهذا الدين نهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكذب، لأن كانوا يستخدمون الكذب في أشعارهم، نهاهم حتى نزل شعرهم ولم يكن بتلك القوة التي كان بها الجاهلين. يعني قل ولكن اشعر، تكلم في الشعر ولكن لا تكذب، لا تذكر أشياء من نزل الخيال. هذا بخلاف القرآن، لو قارنا بين الشعر وبين القرآن، القرآن جعل الصدق أحد القيم الإنسانية التي دعا الناس إليها، لا يوجد كذب في القرآن بينما يوجد الكذب في الشعر، فهذا فرق. على الرغم من أن القرآن كله صدق ولكنه حافظ على الأسلوب البلاغي بأعلى درجة، بينما هم يستخدمون الكذب، يستخدمون الميوعة، يستخدمون الخلاعة، يستخدمون الشراب، يستخدمون الخيال إلى آخره، ويقال عنهم أنهم وصلوا، لم يصلوا المرحلة والمرتبة التي وصل إليها القرآن الكريم في أسلوبه وفي بلاغته. بعبارة أخرى يعني القدرة الإلهية في كتاب الله العزيز جمعت بين الصدق والواقعية، جمعت بين الصدق والواقعية وعدم المبالغة وعدم رسم الخيال وعدم نسج الأساطير، وبين المحافظة على الفصاحة والبلاغة. أمر آخر أيضا يميز بين القرآن وبين الشعر، كل شاعر من الشعراء له ميدان الخاص به أو له ساحته التي يبدع فيها. مثلا امرؤ القيس عرف بأنه بوصف النساء ووصف الخيول ووصف الطرب. الأعشى مثلا عرف بوصف الشراب والخمر، وهذا لا ينحصر أيضا في الشعراء العرب، بل حتى الشاعر سعدي الشاعر الفارسي اشتهر شعره بالغزليات، أو الشاعر فردوسي اشتهر بشعر الحرب أو شعر القتال. يعني كل شاعر إلى ميدانه، بينما بلاغة القرآن في الميادين كافة، بلاغة القرآن في الميادين كافة، يعني لم تنحصر بلاغة القرآن في ميدان أو في سورة أو في آية ولم تكن في غيرها، بل في كل الميادين. يعني القرآن كله فصاحة، القرآن كله بلاغة، القرآن كله متانة وقوة، بينما الشعر كل شاعر له ميدانه، يعني لو يكتب في ميدان آخر لم يكن بليغا، لم يكن بليغا. أمر آخر في غاية الأهمية نختم به، أبلغ القصائد التي اشتهرت والتي علقت وسميت بالمعلقات أو غيرها واشتهرت بالبلاغة، هي واقعة للقصيدة لا يشتهر منها إلا بيت أو بيتان، قصيدة لا يشتهر منها إلا بيت أو بيتين أو ثلاث من مجموع القصيدة كلها، أو لا قد تشتهر بمطلعها، مطلع القصيدة لقوته مثلا أو لفصاحته أو لبلاغته، بينما بقية القصيدة لم تكن بهذا المستوى. بينما القرآن الكريم، القرآن الكريم كله متان، كله فصاحة، كله بلاغة، كل آية من آياته تجذب البلغاء والأدباء. هذا أيضا فرق جوهري بين الشعر وبين القرآن الكريم. أمر آخر وأخير، أظهر الشعراء عندما يكرر مطلب واحد أو معنى واحد فأكثر من بيت، نلاحظ أن مستوى النظم أو قوة التعبير تقل في الحالة الثانية وتقل في الحالة الثالثة. يعني عندما يذكر الشراب مثلا، يذكر الخيول ويعبر عنها، عندما يذكرها مرة ثانية وثالثة ورابعة تجد الرابعة بمستوى أقل من المستوى الأول في البلاغة والفصاحة. هذا يعني محدودية البشر عن تكرر أو تكرار المطالب بنفس القوة والبلاغة، بينما القرآن الكريم يحافظ على قوته في البلاغة والفصاحة والتركيب واختيار المفردات المؤثرة في كل مرة. يعني يكرر مطلب معين مثلا كالقصص التي وردت، كل القصص التي وردت في كتاب الله العزيز عن الأنبياء والرسل هي كلها بلاغة، كلها متان، كلها فصاحة على الرغم من تكرارها. أو مثلا المبدأ أو المعاد، هاي العقائد، عقائد الناس أو صفات الله تبارك وتعالى كررت كثيرا في القرآن الكريم، ولكن كل آية تكرر فيها هي في أعلى مستوياتها من البلاغة. إذن التكرار القرآني يزداد تألقا في عالم البلاغة وعالم الفصاحة. وهذا البحث طبعا واسع، فحبيت أن أشير له وأن أبين أن معنى الإعجاز القرآني والفرق بين معجزة القرآن، معجزة الرسول وهي القرآن العظيم في البلاغة والفصاحة، أنها غير محصورة فيها أولا في البلاغة والفصاحة بل هي أعم. ثانيا هناك فرق بين الشعر وبين القرآن الكريم. الكلام فعلا هي العقيدة 16 وهي عقيدتنا في عصمة الأنبياء. نحن الشيعة الإمامية نعتقد أن الأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمدا وسهوا، يعني النبي لا يسهو قبل البعثة وبعدها، قبل البعثة وبعدها. هنا يأتي السؤال، ماذا تقصدون بالعصمة؟ العصمة قوة راسخة في النفس، العصمة قوة راسخة في النفس، يعبرون عنها ملك، ملكة يمتنع بها الإنسان، يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء، يمتنع بها الإنسان عن اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء، بحيث تكون عنده ملكة. أقرب لك المعنى، كان عندنا ملكة الآن في قراءة سورة الإخلاص، أكو واحد مثلا يخطا أو ينسى سورة الإخلاص، العمل إذا تكرر، احنا من باب المثال يعني، إذا تكرر العمل يعني مثلا الوضوء، إذا كان الإنسان يحافظ على وضوئه دائما فهو لا يستطيع أن يبقى بدون وضوء، حتى وإن كان منشغلا ذهنه بشيء من الأشياء، هو ذاتيا أوتوماتيكيا عندما يدخل مثلا إلى المغاسل والتوالية وغيرها يذهب لكي يتوضأ، فدائما تجده على وضوء، بحيث أنه أصبح عنده التظاهر ملك، أصبح عنده ملك. الإنسان دائما إذا تجنب العيوب والأخطاء والذنوب قد يصل إلى مرحلة أنه لا يذنب لا يخطئ. حتى العصمة قد تكون عصمة مكتسبة، قد تكون غيرها. الآن قبل تطبيق هذه العبارة، نعم عدة تعريف، نعم
هذا التعريف الثاني هدف من هذا التعريف، هذا التعريف ما في خير، خير أنه ذاك في فائدة، هذا ينظر إلى أنه العصمة هي تجبر المعصوم على فعل الطاعة واجتناب المعصوم. ذاك التعريف
كل هو التعريف،
ذاك التعريف يكون في دخل من أكثر، ذاك التعريف هي ملكة فيه لا توجب سبب الاختيار.
نعم نفس المعنى، احنا
ما تطرقنا،
لا لا احنا عندما نذكر تعريف يعني في هذه المرحلة خاصة، مو معنى انه ينحصر تعريف العصمة في هذا التعريف فقط، وانما احنا نذكر تعريف او تعريفين لبيان معنى العصمة، اما التحقيق في اي التعاريف افضل واحسن هذا في مرحلة ان شاء الله اعلى. فهذا المعنى اللي ذكرته انه لا توجب سلب الاختيار عنه، هو نفسه احنا اللي نريد المعنى هذا. اي نعم ما طرق، اي يعني عدم التفرغ معناه انه هذا البحث واسع، يعني احنا بينا انه مثلا ابحاث النبوة وابحاث العصمة كلها ابحاث واسعة، لكن احنا ما نقدر نسلط الضوء على كل الدرس مثلا في هذه المرحلة على كل البحث.
بس عفوا شوف معنا هذا تنفع حتى التعريف، يعني ظاهر التعريف كانه العصمة توجب على المعصوم فعل الطاعة،
لا
لكن ما عشان عن فعل المعصية ليس الفرق، هي قوة راسخة،
لا لا
يمتنع عن اقتراب
المعصية، اي يمتنع بها الانسان، يعني اذا حصلت عنده هذا الصفة او الملك امتنع بها، ولكن هي لم تجبره، وانما هو وصل اليها تكامل واتصف بها، وصل الى مرحلة كمالية ثم بعدها اتصف بهذه الصفة، فهذه الصفة من يتصف بها يقال عنه انه لا يتصف بالمعصية، واضح المعنى ان شاء الله. فمو يعني الصفة هي التي تجبره، وإلا إذا قلنا الصفة هي التي تجبره من وضع هذا الصفة؟ إما أن يكون الله تبارك وتعالى قد وضعها فيه، أو ماذا نقول إذا قطعا هو تكامل إلى أن وصل إلى هذه المرحلة فاتصف بهذه الصفة التي تسمى عصمة أو ملكة، بحيث عندما وصل إلى هذه الصفة امتنع عن ارتكاب المعاصي، امتنع. طبعا للإرادة الإلهية دخل، وهذا بحث واسع، احنا قلنا يعني بحث العصمة ترى بحث واسع، يعني مو درس ولا درسين ولا بحث ولا بحثية، لكن من باب الإشارة. هسه قد يتوضح المعنى أكثر، راح نذكر معنى العصمة لغة ومعناها الصلاة. العصمة لغة هي المنع، العصمة لغة هي المنع. تقول عصم الله عبده، عصم الله عبده أي عصمه مما يوبقه، تتحدث لغة عصمه مما يوبقه، وعصمه قال عصمه يعصمه، عصمه يعصمه عصما أي منعه ووقره، عصمه يعصمه عصما أي منعه ووقاه. بعد معناها قال اعتصم فلان بالله أي امتنع به عن المعصية، اعتصم فلان بالله، بالله اعتصمت، بالله أثق، وعلى الله أتوكل، أي امتنع بالله تبارك وتعالى عن المعصية. استعصم أي امتنع، إذا لغة استعصم أي امتنع. في الآية الشريفة عندما الله يحكي عن امرأة العزيز حينما راودته عن نفسه فاستعصم، حينما راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع، لغة أي امتنع أي تأبى عليها ولم يجبها إلى ما تريد وما طلبت. أيضا يعني نستفيد من أحاديث شريفة أنه عصمة الله للعبد أي منعه من المعصية. شوف عندنا حديث شريف لعله مر علينا أن بر الوالدين، بر الوالدين وصلة الرحم يعصماني. الإمام يقول في البحار مجلد 74 أن صلة الرحم وبر الوالدين ليهونان الحساب ويعصمان عن الذنوب. استفاد انه بعض الافعال تولد عندنا العصمة، تترك اثر بحيث تعصمك عن ارتكاب الذنوب، يعني الاثر من هذا العمل العباد المعين مثلا يجعل عندك عصمة بانك لا ترتكب الذنب الفلاني، ولكن هناك ذنوب تهدم هذه العصمة. توجد ذنوب معينة إذا ارتكبها الإنسان قد عنده عصم مثلا من أعمال الخير من عباداته، بذنب واحد يهدم تلك العصم وبالتالي يرتكب الذنوب. هذا ما يشير إليه مثلا لعله في دعاء خميس عليه الرحمة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، يعني هناك وقايات إلهية لعبدي. هذه الوقايات الإلهية هو اكتسبها عن طريق بعض الأعمال أو بعض العبادات أو بعض الأفعال، فتحصل عنده عدة وقايات بحيث هذا الشخص لا يرتكب هذا الفعل نتيجة لوجود الذنب، يعني أو فعل السوء لوجود هذه العصم الموجودة عنده، لكن تجده فجأة مثلا يرتكب هذه الذنوب. ما هو السبب؟ السبب أن هناك ذنوب غير هذا الذنب البسيط، ذنب كبير مثلا إذا ارتكبه الإنسان فإنه يهتك تلك العصمة التي حصل عليها من تلك العبادات وأعمال. ولذلك ورد في الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، يعني أنا عملت يا إلهي ذنوب وهذه الذنوب هتكت بعض العصمة التي حصلت عليها، برحمتك بإرادتك بمغفرتك برضوانك إذا غفرت لي هذه الذنوب ستكون عندي هذه العصم، وإذا كانت عندي هذه العصم بعد آني ما أرتكب هذه الذنوب، ما أرتكب ذنوب معين، ذنوب أخرى ما أرتكبه، وإن عندما أصلها رأس الآخر، بينما الآخرين دائما يدخل فيه، يدخل مباشرة. إذن العصم جمع عصمة وهي الحفظ، هذا لغة. أما اصطلاحا، الصلاح الذي نريد أن نشير إليه، العصمة قوة علم ويقين، العصمة قوة علم ويقين تمنع صاحبها إذا وصل إليها طبعا، إذا تكامل ووصل إليه، تمنع صاحبها من اقتراف الخطايا والأفعال التي تخل بمقام صاحبها، بمقام صاحبها. إذن يعني لكل شخص مقامات، مثلا مقام طالب الحوزة الشريف قد يصل إلى مرحلة علمية ويقين بالله تبارك وتعالى، بحيث تحصل عنده ملكة يمتنع عن ارتكاب خطايا وأفعال تخل بمقام هذا المقام الثاني والعالي لطالب الحوزة، بينما هو لو لم يكن في الحوزة الشريفة لعله لارتكب تلك الذنوب. وكلما تكامل يحصل على هذه الملكة، أو تصبح عنده هذه الملكة بأعلى مراتبها، وبالتالي ستكون حاجا ومانعا وعاصما عن ارتكاب هذه الذنوب. إذن العصمة في أي شيء، بحث واسع منها العصمة عن الذنوب والقبائح، العصمة عن السهو والنسيان هذا في الأنبياء، العصمة عن الخطأ في الرأي الاجتهاد في رأيه أو غيره في الدين، العصمة عن الإخلال بالمروءات، ياكل بالسوق مثلا يضحك أو غيرها بصوت عالي، أكو أمور معينة تخل بالمروءة، أكو شخص شوف ما يسوي، أكو شخص يا أخي يفعلها رأسه، أو يعتصم عن الإتيان بالمنفرات، أكو أمر ينفر عنه المجتمع تجد هذا الشخص لا يفعله، مو يتجشم عدم فعله، تجد مولاد مرة واحد يتجشم عدم فعله بحيث لو تشيله من هذا المكان وتضعه في مكان آخر يفعله، ولكن شخص هو لو تخليه بأي مكان هذا لا يفعل هذا المكان. احنا نتكلم هسه بمستوى أعلى، وهو العصمة في الأنبياء، فتكون عصمة عن الذنوب، عصمة عن العيوب، عصمة عن السهو، عصمة عن النسيان. نحاول تطبيق هذه العبارة، قطعا أن هذا البحث له تتمة ولو توسع فعلينا بمراجعتها من الكتب المطولة والتي تعرضت لهذا البحث. قال رحمه الله: ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة. شفت؟ وكذلك هذا اعتقادنا. بلي؟ قاطبة يعني جميعا كلهم بدون استثناء، كل الأنبياء وكل الأئمة. ولعن، وعندنا هيك في زيارة عاشوراء، ولعن بني أمية قاطبة. هسه سؤال أطرح عليك من باب التأمل، عمر بن عبد العزيز يدخل في اللعن؟ اللعن شنو؟ البعد عن رحمة الله. عمر بن عبد العزيز من بني أمية، فهل هو داخل في اللعن أو لا؟ معاوية بن يزيد، وعندنا بعض معاوية بن يزيد رفض الملك بعد يزيد عليه لعان الله، يدخل غيره من بني أمية، هل يوجد فيهم صالح؟ إذا قلنا أن هذا زيارة عاشوراء يعني منسوبة للإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، فهنا يعني كلام معصوم، فهنا قاطبة معنى جميعا لو أكو استثناء. فتأمل، لا فتأمل، أريد نكمل يا بابا. ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة عليهم جميعا التحيات الزاكيات، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين فلم يوجب العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة. بعضهم قالوا يجوز أن يخطئ النبي، يجوز أن يسهو النبي، يجوز إلى آخره. والعصمة، لاحظ تعريف المصنف، هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، النبي والإمام لا يفعل هذه الذنوب، وعن الخطأ والنسيان، ولا يخطئ ولا ينسى، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك، يعني عقلا العقل لا يمنع على النبي أن يصدر، العقل قد يقول بأنه قد يصدر من النبي هذا الخطأ أو السهو، بل يجب أن يكون منزها. فليش هذا الوجود؟ بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة كالتبذل بين الناس. مثل إيش؟ من أكل في الطريق يمشي ويأكل، هو قاعد لها ثلاث تمشي وتأكل، قاعد بالسوق فارش ويأكل، هذا أمر صحيح، هذا التبذل في الأسواق. أو ضحك عالي، هاي القهقه العالية بأسلوب منفق. وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام، كل يعني أكو عرف، أكو مثلا في عرف معين أمر غير مستهجن، يعني مثلا طالب الحوزة المعمم عندما يصعد دراجة نارية في بعض البلاد الإسلامية هذا جائز ومثلة طبيعية، وزوجته وراه ولعله اثنين نساء يصعد وراه مثلا، لكن هنا في العراق إذا هذا يخل بالعرف هذا أمر، إذا العرف لا يقبله. إذن وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام، فكل الأنبياء في كل الأعراق في كل الأزمنة لا يفعلون هذه الأفعال، لا يفعلون هذه الأفعال.
عن العبارة وإنما يمتنع عقلا عليا،
يعني العقل
يعني بس مجرد أنه فرض العقل،
أي مجرد فرض العقل،
ولا هو استحالة
أنه هو استحالة لما يعني يعتبر هذا الأمر من ذاتيات، نعم لا فرض المحال ليس بمحال، انه العقل لا يمنع، يعني مو مسألة عقلية مثلا مثل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه مسألة عقلية. هنا صدور الخطأ او السهو او النسيان من رسول الله قاعدة عقلية، يعني بحيث مستحيلة لو العقل مستحيلة عقلا لو العقل يجوز، نعم العقل يجوز هذا الامر، ولكن هو لا يخطر لما وصل إليه النبي من التكامل الروحي وأعلى درجات ومراتب الكمال. هنا ما الدليل العقلي على أن النبي معصوم؟ ما هو الدليل العقلي على عصمة النبي؟ يقول المظفر رحمه الله: والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية، لو جاز، لو جوزنا، لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطئ وينسى، أو يخطئ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل، نسيان، خطأ، فعل المعصية، تبذل في السوق، ضحك بصوت عالي، يبول وهو واقف كما يقول بعض أبناء العامة، يضع السيدة عائشة على كتفه وحتى تشاهد القوافل منها النماذج. هنا العقل ليش يمنع هذا الأمر؟ لاحظ جواب المظفر رحمه الله، يقول: فإما أن يجب اتباعه في فعل الصادر منه عصيانه أو خطأ، يعني الرسول يفعل، احنا طبعا الشيء اللي ما عندنا قول الرسول وفعله وتقريره، لو فرضنا أن هذا الرسول الذي بعثه الله فعل الخطأ فعل النسيان، احنا مأمورين، نحن مأمورون باتباعه، فهنا إما أن نتبعه في هذا الخطأ والنسيان أو لا، لو نتبع له ما نتبع حسب عقل، إذا اتبعناه في خطأه ونسيانه وعصيانه وذنوبه معناه أن الله جوز ارتكاب المعاصي لنا، لأنه هو الذي أمرنا أن نتبع هذا الرسول، وإذا لم نتبعه فهذا يخالف النبوة، يخالف أرسال الرسل، يعني أي نبي يجي لا يتبع. واضح هذا المعنى إن شاء الله. قال: فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب، إما أن يجب اتباعه في فعل الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب، فإن وجب اتباعه، فإن قلتم يجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى، بل أوجبنا ذلك لأن الله أمرنا أن نتبع النبي، يعني يجب أن نعصي الله، ليش؟ لأنه يجب أن نتبع النبي، والنبي يفعل الأخطاء والعيوب وغيرها، فصار إذا التجويز صار الله سبحانه وتعالى أوجب علينا ارتكاب المعاصي، وهذا يلزم القبيح، والعقل يرى أن هذا الفعل قبيح، الله تبارك وتعالى لا يفعله، الله يريدنا أن نتكامل وليس أن نتسافل، واضح هذا المعنى إن شاء الله. وهذا باطل بضرورة الدين والعقل. باطل بالبداهة. هذا أمر من ضروريات الدين، لأن الدين كمال للإنسان، الدين تشريف للإنسان وليس خسة وليس دناءة وليس تسافل. وإن لم يجب اتباعه ولا تقول لا يجب علينا أن نتبع هذا النبي، فعلى الخطأ والسهو والنسيان وأذنب، ولكن لا يجب علينا أن نتبع هذا النبي، فذلك ينافي النبوة، فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. يعني راح يصير عمر وأبو بكر وعثمان والنماذج هذه كلها على حق، ليش؟ لأن هي ما طاعة الرسول، يعني دائما عمر يرد على الرسول ويغير حكم الله وإلى آخر. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ على أن كل شيء يقع منه من رسول الله، من الرسول، من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه. إذا احتملنا في فعل الرسول الخطأ والمعصية، إذن لا يجب علينا أن نتبع هذا الرسول في هذا الفعل، في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعث، بل يصبح النبي كسائر الناس، يصبحون الأنبياء كسائر الناس، ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها دائما. يعني هو بعد يخطئ ويذنب ويسوء، شنو فرق عني؟ شنو فرق عنك؟ واضح هذا المعنى؟ إذا ليس لفعله قيمة، وإنما جاءت القيمة لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كما يقول هنا كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره، لأنه احتمل فيها النقص والعصيان، ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام، نفس هذا الدليل، دليل العصمة، هذا الحصر العقلي يجري أيضا في عصمة الإمام، لأننا مأمورون باتباع الإمام. فلو احتملنا أنه صدرت منه المعصية أو الخطأ أو السهو، فإذا هنا إما أن يجب اتباعه أو لا يجب. إذا وجب علينا اتباعه فهذا ترخيص من الله تبارك وتعالى بارتكاب المعاصي، إذا لم يجب اتباعه فذهبت فائدة الإمامة، ذهبت فائدة الإمامة. قال لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر، خليفة للنبي وحافظا للتشريع، لأن الإمام هو الذي حفظ التشريع بعد رحيل النبي، على ما سيأتي في فصل الإمامة. عقيدتنا في صفات النبي، ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية، وأفضلها من نحو الشجاعة. يعني رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام الذي وصف بالشجاعة العالية يقول إذا حمي الوطيس لدنا برسول الله، لدنا برسول الله. فتتصور أنه إحنا الآن كل الرواية تركز على شجاعة أمير المؤمنين ومناقب أمير في مثلا الشجاعة، ولكن قطعا أن الشجاعة التي كانت في رسول الله لم يصلها أمير المؤمنين، وإنما أمير المؤمنين يقول أنا يشرف أن أكون عبد من عبيدي محمد. قال بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء، حتى لا يدانيه بشر سواه فيها، أي في كل الأنبياء وليس في رسول الله فقط، لأنه لولا ذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة. النبي له الرئاسة العامة على جميع الخلق، ولا قوة إدارة العالم كله. نقول الإمام الحجة إذا ظهر سيدير العالم بأكمله، سيقود العالم بأكمله، فكيف بالنبي؟ فقطعا أنه بأكمل درجات الكمال، أكمل درجات الكمال وأعلى مراتبها سيكون في النبي أو الإمام، كما يجب أن يكون طاهر المولد وليس مثلا غير ذلك، لأنه من المنفرات، أمينا صادقا منزها عن الرذال قبل البعثة أيضا وليس بعدها، قبل البعثة وبعدها. لماذا؟ لكي تطمئن إليه القلوب، لكي تطمئن إليه القلوب وترك إليه النفوس، بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم. يعني أحد المؤمنين بأسلوب أو بدليل بسيط، قيل له ما الدليل على أن علي أفضل من أبي بكر وعمر؟ فهو ما عنده معلومة، رجل على الفطرة، ولكن حضر في ذهنه هذا المثال، قال لهم لو أن عندنا ثلاثة كؤوس واثنان منها سقط في العذرة في النجاسة، ثم بعدها أخذنا الاثنان وغسلناهما غسلا جيدا وطهرناهما وصببت لك الماء في هذه الكؤوس الثلاثة، أنت بأي كأس ستشرب؟ فقطعا أنه فقال ذاك الخصر أنا سأشرب بهذا الكأس الذي لم يقع في النجاسات. قال له لماذا؟ قال لأن هناك منفرات حصلت من هذين الكأسين ونفسي مطمئنة لهذا الكأس فأشرب به وأنا مطمئن. قال له نحن كذلك، أمير المؤمنين لم يزد إلى صنم ولم يزني ولم يشرب الخمر ولم بينما نجد أن أبا بكر وعمر قد فعل ما فعل، فكيف تطمئن لهم النفوس؟ هذا إذا فرضنا، إذا احتملنا أنهم تنظفا جيدا ولم يبقيا قدغين، لأنهم قطعا ثبت من السيرة التاريخية لهما أنهم ثبت لهما النفاق، ثبت أنهما منافقين قد ردا على رسول الله كثيرين. قال عقيدتنا في الأنبياء وكتبه وآتاه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
الله.